الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين توضيح الفقه في الدين، قال: كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. قال: والقضاء لا بد للناس منه، فهو فرض كفاية، يجب على الإمام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس، وعليه أن يولي الأمثل فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي، ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه، إلى آخر ما ذكر رحمه الله في هذا الكتاب. كتاب القضاء. القضاء لغة الحكم، القضاء لغة الحكم، واصطلاحا هو فصل النزاع بين المتخاصمين، فصل النزاع بين المتخاصمين. والدعاوى جمع دعوة، وهي لغة الطلب، واصطلاحا إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره، أو في ذمته، إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته. والمدعي من يطالب غيره بحق، من يطالب غيره بحق، والمدعي عليه هو المطالب. أو يقال المدعي من إذا ترك لم يترك، إذا ترك لم يترك أو يترك. والمدعى عليه من إذا ترك ترك. والبينات جمع بينة، هو ما يحصل به بيان الحق. طيب، يقول: القضاء لا بد للناس منه، فهو فرض كفاية، أي لا بد من وجود من يقضي بين الناس، من يقضي بين الناس ويفصل النزاع بينهم بما يقع من مطالبة بحقوق وأموال ونحو ذلك، فهذا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، وذلك أن أمور الناس لا تستقيم إلا بذلك، لا تستقيم إلا بذلك. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس، وأرسل من يقضي بين الناس، كما أرسل عليا قاضيا إلى اليمن، قال يجب على الإمام نصب يحصل فيه الكفاية. ولي الأمر يجب عليه أن ينصب من يكون أهلا للقضاء حتى يقضي بين الناس، وذلك أن ولي الأمر بنفسه لا يستطيع أن يقضي بين الناس جميعا، خاصة إذا كانت الولاية كبيرة ومتفرقة، فيصعب ذلك. قال يجب على الإمام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء، بمعرفة الأحكام الشرعية، يعني الحلال والحرام وغير ذلك من الأحكام، وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس وكيفية القضاء بينهم، بمعرفة المدعي والمدعى عليه والبينات التي تثبت بها الدعوة وأحكام الشهادات إلى آخره. قالوا عليه أن يولي الأمثل، فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي، نعم، يعني يولي الأفضل والأكمل. وقد ذكر العلماء أنه يشترط في القاضي 10 صفات، أولها الذكورية، أن يكون ذكرا، فلا يصلح تولية المرأة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والشرط الثاني أن يكون حرا، فلا يصلح تولية العبد المملوك، لأنه منشغل بخدمة سيده ليس له من الحرية ما يستطيع القيام بمثل هذه المسؤولية. وثالثا أن يكون مسلما، ولا يصح تولية الكافر، والله جل وعلا يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الشرط الرابع أن يكون عدلا، أن يكون عدلا لا يكون فاسقا. والشرط الخامس والسادس أن يكون سميعا بصيرا، سميعا حتى يسمع الدعوة من المدعي، وبصيرا وهكذا أيضا من المدعى عليه، وبصيرا حتى يرى المدعي والمدعى عليه ويعرف من هو المدعي ومن هو المدعى عليه. والشرط السابع أن يكون متكلما، أن يكون متكلما حتى يستطيع أن يتكلم ويطالب المدعي بالحجة ويقضي بين المتخاصمين. الشرط الثامن أن يكون مجتهدا، لا يكون مقلدا، بل عنده أهلية للاجتهاد. والشرط التاسع أن يكون بالغا، فلا يصح تولية الصبي للقضاء. والشرط العاشر أن يكون عاقلا، فلا يصح تولية المجنون. هذه شروط القاضي. ثم ذكروا بعض الشروط المستحبة، فيستحب في القاضي أن يكون قويا من غير عنف حتى يستطيع أن يعني يقضي بين المتخاصمين، ويكون عنده قوة من غير عنف حتى لا يوقعه ذلك في الظلم، ويكون لينا من غير ضعف، لينا من غير ضعف، يكون عنده شيء من اللين والرفق لكن لا يكون هذا بضعف بحيث أنه يعني يستغل من قبل من عند من يعني من عنده دعوة وكذا فيستغل ضعفه ويكون حليما وعنده تأني وعدم تعجل. ويكون فطنا عنده ذكاء وعفة. نعم. قال ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه، يعني إذا لم يوجد من الناس من يصلح للقضاء إلا فلان، إلا فلان من الناس من أهل العلم والفضل، فهنا يتعين عليه، يجب عليه أن يأخذ هذه المسؤولية ويتحمل القضاء، لكن إذا لم يشغله عما هو أهم منه، يعني من تعليم العلم والقيام بالحقوق الواجبة عليه، فإن أمكن ذلك وجب عليه القيام بالقضاء. وأما إذا وجد غيره فالأولى الترك، الأولى الترك، لأن باب القضاء باب عظيم ومنزلق خطير، وهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. وأخبر أن القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة، اثنان في النار وواحد في الجنة، حديث بريدة: من عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ومن قضى بجهل فهو في النار، ومن عرف الحق وقضى به فهو بالجنة. ولهذا كان السلف يعني يهربون من القضاء لعلمهم ب يعني عظم أمره، ومنهم من تولى القضاء لما تعين عليهم ورأوا أنه لا بد من القيام به، ولو ترك لربما تولى القضاء من ليس أهلا له فتولوا منصب القضاء. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الحديث أخرجه الترمذي عن عبد الله بن عمرو ورواه البيهقي من حديث ابن عباس، وأصله في الصحيحين بلفظ: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعي. فهذا الحديث فيه بيان كيف يقضي القاضي بين المتخاصمين، فيعرف من هو المدعي ومن هو المدعى عليه. عرفنا أن المدعي هو الذي يطالب بحق، والمدعى عليه هو المطالب. فإذا جاء المدعي ويدعي حق من الحقوق، يقول: أنا أطالب فلان بمال لي في ذمته، أو يقول: أنا أدعي أن هذه الأرض لي، أو غير ذلك، فهنا البينة على المدعي، يقال لهذا المدعي: هات البينة، ما الذي يبين لك أن هذا الحق لك؟ هل عندك شهود؟ هل عندك وثيقة مثلا إذا كان المنازعة في أرض؟ هل عندك إثبات على أن هذه أرض لك كوثيقة تمليك مثلا، أو شهود يشهدون لك أنها لك؟ بينة تبين هذا الحق أنه لك. فإن كان عنده بينة وقبلت قضي له بما ادعى، وإن لم يكن له بينة ف
فيقال للمدة عليه احلف، تحلف أنه ليس له شيء وتبرأ، فإن حلف برئ من هذه الدعوة. ولهذا قال واليمين على من أنكر، المنكر هو المدعى عليه إذا أنكر هذه الدعوة وقال ليس له شيء، قال له احلف. وجعلت اليمين في جانب المدعى عليه لأن جانبه أقوى، لأن الأصل براءته من هذه الدعوة، الأصل براءته من هذه الدعوة، ودائما تكون اليمين في جانب الأقوى، تكون اليمين في جانب الأقوى. قال وقال إنما أقضي بنحو ما أسمع، والحديث الصحيحين. إنما أقضي بنحو ما أسمع، يعني أن القاضي يقضي بما ظهر له من ادعاء المدعي وإنكار المدعى عليه. وهنا تأتي مسألة يذكرها أهل العلم، وهو هل للقاضي أن يقضي بعلمه؟ يعني مثلا إذا كان يعلم أن هذا المدعي كاذب، هل يقضي بعلمه يقول لا ما نقبل دعواك حتى لو أتى ببينة، أو أنه يقضي ما ظهر له ولا يقضي بعلمه؟ وأكثر أهل العلم على أنه لا يقضي بعلمه وإنما يقضي بما يظهر له. فهذا المدعي إذا أتى بالبينة وقبلت هذه البينة يقضي بها ولو كان كاذبا، ويتحمل هذا الكذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أقضي بنحو ما أسمع، بما يظهر لي وما أسمع من المتخاصمين. قال فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة. من ادعى مالا أنه له، قال فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة، عليه أن يأتي ببينة أن هذا المال له. لو قال أنا أطالب فلان بعشرة آلاف نقول هات البينة. لماذا؟ لأن الأصل براء ذمة فلان من هذه الدعوة. أو يقول أنا أدعي أن هذه الأرض لي، أو أن هذه السيارة لي، أو هذا الحق لي، يقال هات البينة. قال إما شاهدان عدلا، سيذكر هنا يعني أنواع البينات. إما شاهدان عدلا يعني رجلان يشهدان أن هذا المال له، أن هذا الحق له، ويكون عدلين ممن تقبل شهادتهما، لقول الله جل وعلا واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فإن شهد قضي له بهذا الحق. قال أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي، أو رجل وامرأتان، يكون عنده شاهد رجل وامرأتان، في قول الله سبحانه وتعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وشهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، والمرأة تقبل شهادتها في باب الأموال. فإن أتى بشاهد وامرأتين وشهدا أو شهدوا له بهذا الحق قضي له به، فإن لم يكن فرجل ويمين المدعي، يأتي بشاهد واحد ويحلف هذا المدعي أن هذا المال له وأن هذا الحق له. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين، والحديث في مسلم. قال فإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ. فإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ. هذا المدعي ما عنده بينة، قلنا هات البينة، قال ما عندي، لا يعني شاهدان ولا رجل امرأتان ولا يمين ولا شاهد واحد حتى يحلف معه، حينئذ نقول للمدعى عليه احلف أنه ليس له شيء، فإذا حلف فيبرأ المدعى عليه من هذه الدعوة ولا يستحق المدعي شيئا. قال فإن نكل عن الحلف قضي عليه بالنقول أو ردت اليمين على المدعي، فإذا حلف مع نقول المدعى عليه أخذ ما ادعى به. النقول يعني المنع، الامتناع من اليمين. الآن المدعي ما عنده بينة، قلنا المدعى عليه احلف، احلف أنت أنه ليس له شيء، قال لا أنا ما أحلف، أنا ما أحلف، فهنا نقضي عليه بالنقول، نقول ما دمت لا تريد أن تحلف إذن ما ادعاه المدعي حق، إذن ما ادعاه المدعي هو له، أو نقول للمدعي احلف أنت أنه لك، إذا حلف استحق ما ادعاه فيعطى، يعطى ما ادعاه. نعم. واستدل أهل العلم بانتقال اليمين من المدعى عليه إلى المدعي بقصة ما حصل بين المقداد وعثمان رضي الله عنهما، أن المقداد اقترض من عثمان فتحاكم إلى عمر، فقال عثمان هي 7,000، يعني اقترض المقداد 7,000، وقال المقداد هي 4,000، فقال المقداد لعثمان احلف أنه 7,000، قال المقداد لعثمان احلف أنه 7,000، فقال عمر احلف أنها كما تقول وخذها، لكن يعني أبى عثمان رضي الله عنه أن يحلف، فرد عمر اليمين إلى المقداد، قال احلف أنت ويعني على ما تقول وتبرأ. وهكذا أيضا استدل برد اليمين بحديث القسامة، القسامة إذا قتل إنسان عند قوم ووجد اللوث والتهمة، فهنا أولياء المقتول يحلفون 50 يمينا أن فلان قتله، فتنتقل اليمين إليهم مع أنهم مدعون، لكن لكون جانبهم أقوى أصبحت اليمين في جانبهم. فعلى كل إذا نكل عن اليمين فإما أن يقضى عليه بالنقول، وإما أن نرد اليمين إلى المدعي ويحلف المدعي ويستحق ما ادعى. قال ومن البينة القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين، القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين، مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه، فهي له بيمينه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال شاهداك أو يمينه لما خاصم أحد الصحابة رجلا في أرض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، عندك شاهدان نقضي لك بذلك، ما عندك، ما لك إلا يمين المدعى عليه. فإذا كانت العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه. مثلا جاء المدعي يقول هذه الأرض التي بيد فلان أرضي، هذه الأرض أرضي، قلنا هات البينة، قال ما عندي بينة. أقول إذن ما دام أن يده على هذه الأرض فهذه بينة أنه له، أنها له، فيحلف الذي بيده الأرض ويبرأ من هذه الدعوة. قال ومثل أن يتداعى اثنان مالا لا يصلح إلا لأحدهما كتنازع نجار ونحوه بآلة نجارته وحداد ونحوه بآلة حداده ونحو ذلك. تنازع اثنان آلة نجار، أحدهما نجار والآخر حداد. البينة هنا القرينة تدل على أن هذه الآلة آلة النجار، والحداد ما يستخدم آلة النجارة، فهنا نعلم أن هذه الآلة للنجار، فيحلف أنها له ويأخذها. أو العكس، إذا اختصما في آلة حدادة، حداد ونجار مثلا، فنعلم أن هذه الآلة للحداد، هذه بينة أن آلته التي يستعملها فنقضي له بها. قال وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية وأداؤها فرض عين. تحمل الشهادة، كونك تتحمل الشهادة لفلان في حق من الحقوق، هذا فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. وأما أداؤها ففرض عين، إذا طلب منك أن تشهد وأنت عندك شهادة تعلمها يجب عليك أن تؤديها. قال الله جل وعلا ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وقد يتعين، تتعين الشهادة إذا لم يوجد من يعرف أو يتحمل هذا الحق إلا فلان من الناس، فيكون تحمله للشهادة فرض عين عليه إذا لم يوجد غيره. ولا يجوز كتمان الشهادة، ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. لكن تجب عليه إذا لم يكن عليه ضرر في إبداء الشهادة. أما إذا كان عليه ضرر في نفسه أو ماله أو أهله، مثلا لو قيل له إن شهدت سنقتل ولدك أو نحرق مالك أو شيء من ذلك، فخاف على نفسه الضرر، فلا يعني حرج عليه لو امتنع ما دام عليه ضرر في ذلك. طيب، قال ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا، أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا، يعني مما تعرف عدالته، فهو لا يعرف بفسق أو ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. قال ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا، والعدل هو من رضيه الناس، لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، يعني ممن يرضى الناس شهادته ويقبلها. ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه،
إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.
برؤية ها ها
ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه.
هو معنى صحيح يعني لا يجوز أن يشهد بما لا يعلمه. الشيء الذي ما يعلمه لا يشهد، والشيء الذي يعلمه يشهد. يعني عبارة صحيحة، ولا يشهد ولا يجوز أن يشهد بما لا يعلمه. الشيء الذي ما يعلمه لا يشهد عليه، معنى هذا أنه لا يشهد إلا بشيء يعلمه. نعم، لكن العبارة عندي أفصح يعني، حيث بيان أنه لا بد من العلم في الشهادة، إما برؤية. إذا كان الشهادة تعلق برؤية فيش بيكون عنده علم أنه رأى، أنه رأى. نعم. فلا بد أن يكون هذا الشيء الذي سيشهد عليه يعلمه برؤية، إذا كان يتعلق بالرؤية، كان يقول المدعي أنا أعطيت فلانا كذا أو حصل منه كذا، شيء يعني يحتاج إلى الشهادة برؤية، فيكون هذا الشاهد قد رأى فيشهد بهذه الرؤية بما رأى. يقول مثلا أنا رأيت فلان أعطى فلانا مالا مثلا، إذا كانت تتعلق بالرؤية، أو سماع من المشهود عليه إذا كانت تتعلق بسماع، أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها كالأنساب ونحوها، يعني في إثبات الأنساب، فهذه تثبت في الشهرة، بالشهرة والاستفاضة، مثلا فلان ابن فلان، أو أن فلانة فلان متزوج على فلانة، هذا يحصل به العلم بالاستفاضة والشهرة. نعم. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. رواه ابن عدي وهو ضعيف. هذا الحديث لا يصح، وإن كان معناه صحيح أنه لا يشهد إلا بشيء يعلمه علما يقينيا. قال: من موانع الشهادة مظنة التهمة، كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس شهادة الأولاد لوالديهم، وأحد الزوجين للآخر والعدو على عدوه، كما في الحديث: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه. ذي غمر يعني حقد. ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. رواه أحمد وأبو داود. والحديث فيه شيء ضعف لكن معناه صحيح. لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، لا تقبل شيء إلا شهادة العدل. وذي غمر على أخيه يعني من في قلبي حقد وعداوة على أخيه لا تقبل شهادة من، لأن عداوته في الغالب تحمله على أن يظلم أخاه، ولا نقبل شهادة العدو على عدوه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، القانع أي الذي يقوم بخدمة أهل البيت لا تقبل شهادته لهم، لأن قربه منهم واتصاله بهم قد يحمله على المحاباة في باب الشهادة. فكذلك شهادة الوالدين لأولادهم هذه مظنة التهمة، أن يشهد لولده ولو كان على جور، وهكذا العكس أن يشهد الولد لوالده، وهكذا أحد الزوجين للآخر، شهادة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها، هذه مظنة التهمة. والعدو كذلك على عدوه، ولهذا يقولون العكس يقبل، لو شهد العدو لعدوه قبلت شهادته لانتفاء التهمة، إذا شهد له ليس عليه، شهد له، واضح؟ شهد العدو لعدوه، الآن رجل بينه وبين آخر عداوة، هذا يحتاج إلى بينة ومن يشهد له، فعدوه شهد له قالوا تقبل لانتفاء التهمة، هنا ما في تهمة، لأن الغالب أن العدو يشهد على عدوه ليس لا يشهد له، فإذا شهد له قبلت شهادته. وهكذا أيضا شهادة الوالد على ولده أو الولد على والده لانتفاء التهمة فإنها تقبل، على ولده، الوالد على ولده والولد على والده، عليه ليس له، عليه تقبل وله لا تقبل. قالوا في الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، متفق عليه. هذا الحديث فيه بيان خطورة الحلف كذبا وزورا، وليس معنى كون المدعى عليه يحلف ويستحق أو تبرأ الدعوة التي عليه باليمين أنه يتساهل في الحلف ولو كان كاذبا، فهو إذا فعل ذلك وحلف وليس عنده بينة أو كان كاذبا في حلفه فهذه اليمين الغموس، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم، يحلف أن هذا المال له، أو يحلف أن فلان ليس له شيء وهو يعرف أن هذه الأرض له وأن هذا المال له، فهذا حلف يمينا فاجرة، وهي اليمين الغموس، قيل سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وقيل تغمسه في النار. قال لقي الله وهو عليه غضبان، فهذا في تحذير من التساهل في أمر اليمين. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.